بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. علوم القرآن من أهم العلوم الدينية والإسلامية، كون هذا العلم أو مجموعة هذه العلوم متعلقة بالبحث حول القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم.
لا.
في القرآن الكريم توجد عدة بحوث لا بد من تنظيمها والخروج منها بنتيجة معينة متوافقة مع القرآن نفسه ومع الروايات الشريفة الواردة في هذا الشأن.
لا.
مثلا هناك بحوث تذكر في نزول القرآن، وهل نزل دفعة أو نزل نجوما، وما هو الفرق بينهما. هناك بحوث متعلقة بترتيب القرآن، وأن هذا الترتيب الموجود لدينا اليوم هل كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله أو من الذي جمعه، وهذا الترتيب الموجود اليوم هل هو مرتب حسب نزول الآيات أو بطريقة أخرى. من الذي جمع القرآن وما هي الطريقة التي جمع بها القرآن؟ من الذي كتب القرآن؟ قراءات القرآن، قراءات المتعددة 7 أو 10 أو أكثر.
نعم.
وهكذا ما يتعلق بتفسير القرآن، إعجاز القرآن ووجوه إعجاز القرآن. هناك بحث الناسخ والمنسوخ.
نعم.
فيما يتعلق بالقرآن الكريم، الشبه المثارة ضد القرآن الكريم سواء من المناوئين أو ما يستفسر عن بعض الآيات، بحوث متنوعة كلها متعلقة بالقرآن الكريم. طبعا علوم القرآن تشمل علم التفسير، علم التفسير أحد علوم القرآن، إلا أنه لأهميته وللحاجة إلى أفرد بعلم لوحده. علم التفسير يعمد إلى
تبيان الآيات،
تبيان الآيات أن هنا ألفاظ، هذه الألفاظ لها معاني. يبحث علم التفسير، علم التفسير في بحث معاني هذه الألفاظ. وطبعا هنا أيضا بحوث كثيرة وطويلة، ولا يتوهمن أحد أنه ما دام القرآن مكتوب باللغة العربية ونحن عرب إذن يمكننا أن نفهمه مباشرة. أصلا يوجد هناك من يذهب إلى أن القرآن إنما يفهمه من خوطب به، ونحن لا نفهم من القرآن حتى من ظاهره إلا أن تأتينا رواية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حال، هناك بحوث متعددة مرتبطة بالقرآن الكريم.
طب هل مأمورين بتدبر القرآن؟
وهذا يدخل فيه أن التدبر ينفع في معرفة معاني الآيات وما تدل عليه وما يترتب عليها من سلوك. الإنسان عندما يتدبر مثلا في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا تدبره المفترض به ينعكس على سلوكه العملي. يقول أنا مصلي، أنا أصلي، لابد أن تنعكس الصلاة على سلوكي فأنتهي عن الفحشاء والمنكر، وهكذا. فهذه البحوث بعضها ورد في المفاهيم المهدوية، وردت قضايا مرتبطة بعلوم القرآن، وحتى نفهمها جيدا لابد أن نرجع إلى علوم القرآن لنأخذ منها هذه المعاني ونستفيد منها في القضية المهدوية لنخرج بنتيجة مرضية ومتوافقة مع القرآن ومتوافقة مع الإسلام. من ذلك بحثان. البحث الأول بحث مصحف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وربما نتحدث في وقته في وقت آخر. وهناك بحث الوحي، ورد في بعض الروايات الشريفة أن الإمام المهدي عليه السلام يوحى إليه، فقد البعض يتوهم أن هذا غلوا غلو في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك
نحتاج باعتبار أن الوحي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
فلذلك نحتاج إلى الرجوع إلى علوم القرآن لنفهم ما هي استعمالات الوحي، ثم نفهم ما هو المعنى المستعمل في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق عموما بعلوم القرآن.
طيب، هل يمكن أن نتحدث قليلا عن معاني الوحي في القرآن الكريم؟
في علوم القرآن وبمتابعة الآيات القرآنية التي ورد فيها التي وردت فيها مادة الوحي، أوحينا أوحى ربك يوحي وما شابه، وجد العلماء أن القرآن الكريم لم يستعمل الوحي في معنى واحد. الوحي هو خلاصته بمعنى الخطاب الخفي، الخطاب ما معروف المبادئ، أنا وأنت نتخاطب وفق مبادئ فيزيائية معروفة. أما الوحي فيه نوع من الخفاء، الإنسان العادي لا يتمكن من الوصول إلى فهمه إلا أن يفهمه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى في آيات القرآن لم يأتي على سياق واحد، وإنما ذكر العلماء أن هناك استعمالات عديدة للوحي في القرآن، ومنها الآتي. أولا، وهذا ربما هو ما ينصرف الآن، صار انصراف لما نقول وحي يفهم منه ما يسمى بالوحي الرسالي. هذا الوحي هو خطاب من الله سبحانه وتعالى بعدة طرق، قد يكون من وراء حجاب، قد يكون بالتحديث، قد يكون بواسطة ملك. هذا الوحي لا يكون إلا للرجال الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى أنبياء، فهو وحي خاص بالأنبياء فقط. والآيات في هذا المجال
الوحي كثير. الذي يبلغ الرسالة، يبلغ من الله
التبليغ مرحلة أخرى.
نعم،
تبليغ الوحي هو وصول التعليمات الإلهية،
نعم،
الخطاب الإلهي إلى رجل يسمى بالنبي.
نعم،
تبليغ هذا الرجل لهذه التعليمات هاي مرحلة أخرى. إذا أمره الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، عندئذ صدع النبي صلى الله عليه وآله بالأمر
بالتبليغ.
من هذا القبيل ما ورد في قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب. هذا أوحي إليك من كتاب، الكتاب وحي نزل للنبي صلى الله عليه وآله بوحي رسالي. هذا النحو من الوحي هو الذي انقطع باستشهاد النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله، وهو الذي وصف به النبي صلى الله عليه وآله بأنه خاتم النبيين، وهو الذي لو ادعي لشخص، أي شخص بعد النبي صلى الله عليه وآله، يكون نوعا من أنواع الغلو، أن يدعى نزول الوحي الرسالي على رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
حدد هنا بين قوسين، يعني
بعد
الرسالي. نعم،
الرسالي.
نعم،
هو هذا المعنى الأول.
مشاهدي
أحسنت. نعم، هذا هو الذي يستلزم الغلو.
نعم،
هذا نوع استعمال من استعمالات القرآن للوحي، وإلا يوجد استعمال آخر، مثلا الوحي التكويني، بمعنى تنظيم السنن الكونية في هذا الوجود.
نعم،
الله سبحانه وتعالى أمر الشمس بأن تسير في مسار خاص، فكأنه القرآن يعبر أنه أوحى إلى الشمس بأن تمشي بهذا المسار.
نعم،
في قوله تعالى مثلا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فتنظيم كل سماء بنظام كوني معين يعبر عنه القرآن بالوحي.
طيب،
استعمال ثالث، الوحي الغريزي، بمعنى ما أودعه الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات من النظام الداخلي الذي يهديها لعيشها، يجعلها تبني بيوتها، ترعى صغارها وما شابه. مثلا وأوحى ربك إلى النحل، الوحي إلى النحل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل في النظام الداخلي للنحل أنه ماذا؟ أنه أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. هذا كله شنو؟ هذا وحي يسمى بالوحي الغريزي. وهناك استعمال رابع وهو الذي لا بد أن نفهمه جيدا، استعمال الوحي بمعنى التحديث أو الإعلام أو الإلقاء، ما شئت فعبر. هذا الوحي ورد استعماله في عدة آيات قرآنية. الوحي هذا بمعنى نزول ملك من الله سبحانه وتعالى
خفي
لبشر.
نعم.
هذا البشر لا يشترط فيه أن يكون نبيا ولا يشترط فيه أن يكون رجلا، فقد ينزل على النبي وعلى غير النبي.
نعم.
وقد ينزل على الرجل وعلى المرأة،
وعلى المرأة أيضا.
من هذا القبيل. قوله تعالى في شأن أم النبي موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الوحي لأم موسى لا يمكن أن يدعى أنه وحي رسالي. لماذا؟ لأن الأنبياء كلهم رجال، وهذه ليست رجلا، امرأة. فالوحي لها من نوع آخر، أو ما ورد في السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها. وإذ قالت الملائكة يا مريم، إذا الملائكة تتحدث مع مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذ قالت الملائكة في آية أخرى يا مريم إن الله يبشرك، إلى آخره. نزول ملائكة وتتحدث مع امرأة، هذا ليس وحيا رساليا. كذلك ما ورد في، فهذا المعنى يسمى في علوم القرآن بالتحديث أو الإلهام الإلقاء، ما شئت فعبر، فهو وحي ولكنه ليس خاصا بالأنبياء. ولذلك واحد من أسماء مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو المحدثة، بهذا المعنى أن الملائكة كانت تحدثها. ورد عندنا فيها في الروايات في سبب تسميتها صلوات الله وسلامه عليها بالمحدثة أن الملائكة كانت تحدثها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وصارت صحيفة فاطمة، هذا من حديث الملائكة معها صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى ما دام ورد في القرآن الكريم إذن يمكن أن نقبله، يمكن أن نتعقله، ولا يلزم منه الغلو، لأن الذي يلزم منه الغلو هو الوحي الرسالي.
أما الذي يدعي بالوحي الرسالي
بعد النبي
بعد
صلى
النبي
الله عليه وسلم
على أي شخص كان، أي هذا يعد من الغلو،
هذا غلو.
نعم.
وهو محرم. والذي يقول به كافر.
نعم.
أما بمعنى التحديث ما عندنا أدلة تدل على امتناع هذا الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله. فهذه معاني الوحي في القرآن الكريم.
طيب، هل هناك نصوص تدل على نزول الوحي بمعنى التحدث للأئمة أو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
نعم، عندما نرجع للروايات الشريفة نجد أن مقام التحديث هو مقام وجودي، مقام كمالي.
نعم.
الإنسان عندما يتكامل بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإزاحة الموانع والصفات المذمومة، يبقى يتكامل يتسامى إلى أن يصل إلى مرحلة يمكن أن يكون مهيئا لأن تحدثه الملائكة. وأوضح من وصلوا إلى هذه المرحلة هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والروايات في هذا كثيرة، منها مثلا ورد عن محمد ابن إسماعيل قال سمعت أبا الحسن صلوات الله عليه يقول الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون. ولذلك الشيء بالشيء يذكر قبل أن أكمل الروايات، أن اعتقادنا في علوم أهل البيت عليهم السلام أنها ليست كعلومنا، تحصيلهم للعلوم ليس كتحصيلنا للعلوم. نحن نحصل العلم من خلال أعلمك وتعلمني، ندخل في معاهد دراسية ونتعلم من بشر مثلنا.
نعم.
أما الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فعلمهم إلقاء، علمهم تحديث، يفهموا يأخذون العلم من الإمام السابق، والإمام السابق وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن طريق التحديث من الملائكة. والروايات في علوم أهل البيت كثيرة وأصنافها متعددة.
يكفي الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابه،
أو مثلا
علي سلام الله عليه ورث العلم،
أو مثلا نعم. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم،
من العلم،
وكل باب من كل باب 1000 باب. ما نعم. هذا العلم اللي باب واحد يفتح 1000 باب،
وهذا 1000 باب وين يتواصل إلى أن
أصول
إلى
العلم
إلى أن يصل.
نعم. الكلام في أصول العلوم، أما تفرعاتها فشيء كثير.
نعم.
على كل حال، في رواية أخرى عن حمران بن أعين قال: قال أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه: إن عليا كان محدثا.
نعم.
حمران كان عند الإمام الباقر صلوات الله عليه وسمع هذه الكلمة.
نعم.
إن عليا كان محدثا. يقول حمران: فخرجت إلى أصحابي فقلت: جئتكم بعجيبة. قالوا: وما هي؟ فقلت: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام محدثا. فقالوا: ما صنعت شيئا؟ ألا سألته من كان يحدثه؟ لطيف أرضاي. قال: فرجعت إليه فقلت: إني حدثت أصحابي بما حدثتني. فقالوا: ما صنعت شيئا؟ ألا سألته من كان يحدثه؟ فقال عليه السلام: يحدثه ملك. هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. حمران هنا انتبه، اجت الشبهة في ذهنه. قال: فقلت: تقول إنه نبي؟ كان يتصور أنه مدام يحدثه ملك إذن
من الأنبياء
هو نبي.
نعم.
قال الإمام صلوات، قال حمران: فحرك يده هكذا.
لا بالنفي.
وماذا قال؟ أو كصاحب سليمان، أو كصاحب موسى، أو كذي القرنين. صاحب سليمان
أعطى أمثلة.
قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أو كصاحب موسى الخضر صلوات الله وسلامه عليه، أو كذي القرنين. القرنين أيضا كانت تحدثه الملائكة.
نعم.
ثم قال عليه السلام: أوما بلغكم أنه قال صلى الله عليه وآله وفيكم مثله؟ فالرواية لطيفة جدا، في الوقت الذي تثبت تحدث الملائكة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي تنفي كونه نبيا.
نعم.
وتثبت معنى آخر لوحي الملائكة الذي هو يسمونه في علوم القرآن بالتحديث.
نعم.
بل ورد في بعض النصوص أن هناك من كان غير الأئمة صلوات الله عليه، ما كان معصوم بالعصمة اللي عند أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
ولكنه كان محدثا.
تحدث الشيخ في قبل الفاصل عن الوحي، وكان هناك الوحي الرسالي الذي هو ينقطع مع انتهاء أو انقطاع فترة النبوة أو الرسالة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا للأنبياء هناك أيضا الوحي الذي هو ليس بالوحي الرسالي، حتى لا ندخل ضمن الغلو ونقول كما تحدثت أنه الأنبياء يوحى لهم كما كان يوحى للأنبياء، لا هذه تختلف. فندخل إلى هل من نصوص تتحدث عن ثبوت الوحي بمعنى التحديث للأئمة، وتحدثت أنت بعض الأمثلة. أنا أقصد هنا الإمام المهدي، ذكرنا بعض النصوص أنه ذكر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية بأن أمير المؤمنين علي كان محدثا، والزهراء أيضا كانت محدثة، ولكن الإمام المهدي باعتبار نحن نختص بهذه القضية المهدوية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في تفسير بعض الآيات أن عن المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور.
نعم.
قال عليه السلام: إن منا إماما مظفرا مستترا.
نعم.
فإذا أراد الله عز وجل عز ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى.
نعم يعني هذا دليل على أنه
نكت في قلبه.
نعم يعني هو هل من الوحي،
نوع من أنواع الوحي.
نعم.
والإلهام والتحديث.
نعم.
في رواية أخرى إذا نقر في أذن القائم أذن له في القيام.
نعم.
فهذا نوع من العلم،
نوع من الوحي. نعم.
ليس من العلوم العادية، بل
نعم.
ورد في بعض النصوص أنه عليه السلام يوحى إليه في إدارة دولته. طبعا فيما يتعلق بعلم الإمام المهدي عليه السلام بساعة ظهوره كيف يعلم؟
نعم.
هناك توجهان، توجه يقول بأنه يعلم من البداية، وتوجه يقول لا يعلم.
نعم.
على هذا التوجه الذي يقول لا يعلم بوقت ظهوره،
نعم،
يتساءل كيف يعلم إذا حان الظهور؟ فتوجد بعض الروايات تشير إلى أنه يوحى إليه، ومنها هذه الروايات التي قالت أنه
في وقتها
ينكت في قلبه.
نعم.
عند الظهور،
عند الظهور.
بل ورد في بعض النصوص أنه يوحى إليه في إدارة دولته. واحد من مصادر العلوم التي تكون عنده عجل الله فرجه في إدارة دولته هو الوحي. فقد روي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه قال يملك القائم 300 سنة ويزداد 9.
نعم.
طبعا هذا رواية من الروايات الدالة على مدة ملكه، وهذا بحث فيه روايات عديدة.
نعم.
كما لبث أهل الكهف في كهفهم يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.
نعم.
فيفتح الله له شرق الأرض وغربها بلا أن يقول، ويدعو الشمس والقمر فيجيبانه، وتطوى له الأرض، ويوحى إليه فيعمل بالوحي بأمر الله عز وجل. هذه المقامات التي ذكرتها هذه الرواية، يدعو الشمس والقمر فيجيبانه، تطوى له الأرض، يقطع المسافات بطريقة طي الأرض، هذه تدخل تحت مفهوم الولاية التكوينية. ومفهوم الولاية التكوينية مفهوم أثبته علم الكلام، واتفق علماؤنا على ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وتحدثنا في حلقة سابقة أنها بمعنى القدرة، قدرة يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، فتكون عندهم قدرات في التصرف في الكون تختلف عن قدرات البشر العاديين. ثم تقول الرواية ويوحى إليه فيعمل بالوحي بأمر الله عز وجل. هذا الوحي هو بمعنى التحديث وليس بمعنى الوحي الرسالي.
نعم.
الآن لو سألنا أحدهم هذا الوحي الذي ورد في رواية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه،
نعم،
بأي معنى تفسره؟ الوحي الثابت للإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
إن فسره بما يلزم منه القول بأنه وحي رسالي فهذا،
نعم،
كافر ومغالي.
تحدثت عن حتى قبل لا أطرح السؤال أنه الإمام المهدي عجله تعالى فرج الشريف، قلت لربما يعلم في ساعة الظهور، في وقت ظهوره هو يعلم بذلك، ولربما لا يعلم إلا حين الظهور. أنا عندي قول للإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف، يقول أما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. يعني هذا قول الإمام، يقول أما ظهور الفرج فهو إلى الله. هذا بناء،
هذا صحيح، هذا كلامك صحيح، هذا في مقام نفي علم الظهور وقت الظهور عن غير الله سبحانه وتعالى. الكلام أن هذا هل معناه أن أهل البيت أيضا لم يكونوا يعلمون؟ أو كانوا يعلمون ولكنهم لم يظهروا هذا العلم. قلت هنا توجهان وبحث تفصيلي فيه. فعلى القول بأن الإمام المهدي عليه السلام يعني لو قيل بأنه لا يعلم في وقت ظهوره إلى أن تحين إذا صح التعبير ساعة الصفر إذا صح التعبير فيتساءل كيف يعلم بوقت ظهوره؟ عندنا بعض الروايات قالت يوحى له ينكت في قلبه ليدل هذا الأمر على ظهوره.
طيب أخ علي من دولة البحرين سأل سؤال يقول من هم يعني أو هل هناك يعني شيء واضح على أو مواصفات واضحة عن الذين يخرجون مع الإمام؟ يعني ما هي مواصفات الجيش الذي يكون مع الإمام؟ يعني هناك فد ميزات فد علامات لهؤلاء
طبعاً
الذين يناصرون الإمام أو إذا كانوا ضمن الجيش اللي هو 313؟ نعم
طبعا ال 313 ليسوا هم الجيش تصحيح معلومة. هؤلاء هم القادة اللي تعبر عنهم الرواية بأنهم أصحاب الألوية. إذا أردنا أن نقرب الفكرة هم أشبه يعني لو ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لعله يقسم الأرض إلى 313 قسم دولة لواء ما شئت فعبر. القادة على هذه الـ 313 هم هؤلاء الأصحاب. بعدهم تأتي الجيش، الجيش المسمى بالحلقة. في الرواية عن أبي بصير عليه السلام قال أبو عبد الله لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة أو الحلقة. قلت وكم تكملة الحلقة؟ قال 10,000. هذه البذرة الأولى للجيش عندما يقوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مكة المكرمة. يكون معه القادة أصحاب الألوية 313 ويكون معه 10,000. ثم يقول جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ثم يهز الراية، راية رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسير بها إلى آخر الرواية. طبعا في بعض الروايات الأخرى أن بداية الجيش 12,000 وفي روايات أخرى 15,000.
أكو مواصفات خاصة؟
هذا بداية الجيش. المواصفات
لهؤلاء الجيش
إجمالا. أما الـ 313 فمواصفاتهم خاصة جدا. هؤلاء قمة في التسليم للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء لا يألون جهدا في الحفاظ على الإمام وفي الاستجابة للإمام، ووصفتهم الروايات بمواصفات عالية جدا. حتى أنها عدتهم كأصحاب بدر. وصفت هذا الرقم قالت كعدة أهل بدر.
بنفس العدد،
ربما إشارة إلى وحدة العدد وربما إشارة إلى أمر آخر.
وحدة الصف أيضا،
أنهم متصفون بصفات عالية جدا من الإيمان والتسليم، هيئهم هذا الأمر ليكونوا من قادة جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية أصناف الجيش فعندنا بعض الروايات وصفتهم بالتسليم المطلق للإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعض أصناف الجيش الروايات وصفتهم بأنهم ليوث في النهار ورهبان بالليل، متعبدون.
الليل
في الوقت الذي يتعبدون فيه ليلا هم ليوث في النهار. بعض الروايات قالت إنهم يتمسحون بسرج فرس الإمام طلبا للبركة. طبعا كناية أنه ربما الإمام لا يظهر بفرس، ربما يظهر بمركب معين، لكنهم يتبركون بأي شيء ينتسب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعض الروايات وصفتهم بأنهم يبايعون الإمام على أن يكون له فداء. بعض الروايات اشترطت عليهم ليكونوا من أنصاره أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشترط عليهم أن لا يفعلوا أي فاحشة، وأن لا يقتلوا موليا، وأن لا يسرقوا ولا يشربوا الخمر ولا قائمة من الشروط، والإمام يشترط على نفسه أنه يكون قائدهم نحو العدل، وأنه لا يفضل نفسه عليهم إلى آخره. فالروايات وصفت جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه بصفات عادية جدا، ربما إذا نقرأها لا نجدها إلا في خلص أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فأصحاب الإمام أو جيش الإمام ليس مستوى واحد. مستوى الأول هم 313
القادة،
ثم البذرة الأولى للجيش.
نقدر نقول نواة الجيش، أن هذا الجيش 12 أو 10,000 ربما عد ما يسير.
أحسنت. وهذا
الإمام يكون بعد أكثر اتساع تلتحق به جيوش أخرى كما في الرواية.
أحسنت. فعندما يخرج ب10,000 أو 12,000 أو 15,000 اللي سمتهم الروايات الحلقة. عندنا في الروايات هناك أنصار للإمام، مثلا اليمان عنده جيش، بعض الروايات عدته أكثر من 50-60-70,000. الخراساني أيضا يأتي ومعه جيوش ومعه أصحابه
أهل العراق أو الكوفة.
الحسني وكنوز الله بالطالقان اللي وصفتهم الرواية بصفات أيضا عظيمة جدا. بعد هذه الجيوش يلتحق به الشعب عموما.
الطالقان يعني هل هي منطقة مثلا؟
مدينة الطالقان موجودة في إيران.
جيد.
ما عندنا غيرها يعني.
فهكذا
ورد في الروايات الشريفة. فالجيش جيش الإمام ليس منحصرا، هذه الفكرة اللي ربما يتوهمها بعض ويرتب عليها آثار، أنه إذا كان الإمام خروجه متوقف على 313 قد يتساءل، معقولة الآن الشيعة
يجتاح العالم ب 313 فقط؟
هسه هذا بحث آخر. السؤال اللي
أو الشيعة اللي هم بالملايين
معقولة ما بهم 313؟ وإذا كان 313 موجودين ليش ما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟
هنا السؤال المهم.
الجواب أن أولا أنه 313 هؤلاء ليسوا هم كل الجيش، هؤلاء قادة الجيش. وثانيا وهو المهم ينبغي أن نفهم جيدا، أنه عندما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يخرج إلا إذا اكتمل 313 أو لا يخرج إلا إذا اكتملت الحلقة، هذه التعبيرات لا تعني أن السبب الحقيقي والرئيسي والتام العلة التامة للظهور هم هؤلاء الأصحاب توفر هذا العدد. وإنما هذا جزء من أجزاء عديدة.
صحيح.
لابد أن تجتمع كلها حتى يخرج الإمام صلوات الله وسلامه.
صحيح. لأن فضيلة الشيخ إذا كان 313 هم قادة، نحن نعلم في المصطلحات العسكرية الآن الحديثة القائد إما يكون قائد كتيبة وإما يكون قائد فوج، فكل قائد كتيبة أو قائد فرقة أو قائد فوج من هذه المصطلحات يعطى عدد من الجند يقودهم، فإذا كان قائد الفرقة أو الكتيبة يعطى 3,000 مقاتل مثلا ويكون قائد عليهم، فأنت عندك 313 قائد، فإذا أريد نقسم الساعة كل قائد فليأخذ 3,000 أو 4,000 مقاتل، فكم يكون عدد الجيش عند الإمام إذا اكتمل هؤلاء القادة؟ أو إذا كل قائد أخذ عدد من الجند
فيمكن أن نتصور أن العدد يكبر كثيرا، وهذا أمر طبيعي. أمر طبيعي أنه عندما يتحرك الإمام الناس كلها بعتمت على بالإمام، الذين علموا بالإمام قلائل. فلا شك ولا ريب أن هناك الكثير من المؤمنين عندما يتحرك الإمام يلتحقون بجيشه، بل ورد في بعض الروايات أن هناك من يكون في جيش السفياني عندما يظهر الإمام يلتحق به، والمسمى بيوم الأبدال. يوم الأبدال أعتقد تحدثنا سابقا عنه
في الحلقات السابقة.
أحسن.
صحيح.
فالمهم أن نفهم أن هذه الأعداد،
هذا كان سؤال موجه لنا في أحد الحلقات وتحدثت.
أحسن. المهم أن نفهم أن هذه الأعداد اللي تذكر للقادة أو للجيش وما شابه، هذه ليست هي العلة الرئيسية عند الظهور المبارك للإمام.
طيب، هذا السؤال هو طرح في حلقة سابقة، من هم الأبدال؟ وهل هم من أصحاب الإمام أو من ضمن أو منهم من قادة الإمام يكون؟ نعم سبق وأن أجبت ولكن يا حبذا لو
سأجيب بجواب أكثر تفصيل إن شاء الله. نعم. الأبدال ورد في الروايات في بعدة إطلاقات.
نعم.
الإطلاق الأول عندما يقال الأبدال يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم.
ورد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الناس يزعمون أن في الأرض أبدالا، فمن هؤلاء الأبدال؟ يسأله خالد الفارسي فقال عليه السلام صدقوا، الأبدال هم الأوصياء جعلهم الله في الأرض بدل الأنبياء، إذا رفع الأنبياء وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق الأول.
نعم.
الإطلاق الثاني أصحاب الإمام المهدي عليه السلام أطلق عليهم الأبدال، وهنا نجد نوعين.
نعم.
النوع الأول دعنا نسميه أبدال الغيبة الكبرى، الأبدال اللي يكونون في زمن الغيبة الكبرى.
نعم.
قبل ظهور الإمام. هذا يقول الكتاب أو العلماء متخصصون في هذا المجال أنهم 30 رجلا يرافقون الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته. كلما مات منهم رجل أبدله الله عز وجل بآخر.
نعم.
ولذلك سموا الأبدال. وبعض يستفيد مما روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال لا بد لصاحب هذا الأمر من عزلة، ولا بد في عزلته من قوة، وما ب30 من وحشة. وبنفس المعنى ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا المعنى ورد حتى عند العامة. فقد روى أحمد في مسنده عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله قال الأبدال في هذه الأمة 30 مثل إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا. هذا في الغيبة الكبرى. في عند الظهور يوجد نوع من أنواع أصحاب الإمام سموا بالأبدال، ويظهر من بعض الروايات أنهم صنف أو قسم من 313.
نعم.
فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام يبايع القائمة
نعم.
بين الركن والمقام 300 ونيف عدة أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق. فالأبدال هنا هم صنف من 313.
نعم.
يكونون عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
عينهم في الرواية أنهم من الشام.
من الشام.
نعم. وإحنا في الروايات كثيرة أنه الشام يخرج السفياني من الشام.
نعم.
نعم.
طبعا هذا أيضا لابد أن نفهم أنه عندما تذكر دولة بأنه يظهر منها بعض أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يعني أن كل الدولة هو قسم من أتهم. فالآن السفيان يخرج من الشام وفي نفس الوقت الأبدال من الشام، الأبقع يخرج من مصر وفي نفس الوقت النجباء من مصر.
أحسن.
فهذا الإطلاق الثاني. والإطلاق الأخير اللي تحدثت فيه قبل قليل أنه يسمى يوم الأبدال.
أحسن.
عندما يلتقي السفياني بالإمام المهدي عليه السلام، بعض أصحاب الإمام المهدي أو من كان مع الإمام المهدي يلتحق بالسفياني، وبعض من كان مع السفياني يلتحق بالإمام المهدي، فسمي يوم الأبدال.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لك، ونتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية.
الله يحفظكم. رغم
سوء الحالة الصحية
نسأل الله أن يتقبل،
ولكن أجدتم حقيقة في هذه الحلقة، إن شاء الله تكونون بخير بحق محمد وآل محمد.
جزاكم الله.
إذن أحبتي المشاهدين، حقيقة كانت حلقة يعني أنا أشعر بها حلقة مميزة جدا. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل، الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة، والأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف. شكرا لطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر.